من لم يوحد الله عز وجل بهذه الثلاثة كلها، من لم يوحده بهذه الثلاثة كلها. فالإيمان بوحدانية الله لا يكون إلا بالإيمان بوحدانيته بهذه الأمور الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله الصمد كما قال عز وجل الله الصمد، هذا الاسم هو من الأسماء التي تدل على صفات عديدة. وفي هذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قاعدة في الأسماء الحسنى، أن من الأسماء ما يكون دال على صفة واحدة: العلم العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، التواب التوبة. ومنها ما هو دال على جملة من الصفات مثل الصمد والسيد والحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء، فهي ليست دالة على صفة واحدة وإنما هي دالة على صفات. فاسمه تبارك وتعالى الصمد اسم دال على كمال الله جل وعلا وكمال عظمته وكمال غناه جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: الصمد هو السيد الكامل في سدده، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، إلى آخر ما جاء عنه رضي الله عنه. فهو اسم يدل على كمال الله وكمال أسمائه وصفاته. ومن دلالات هذا الاسم دلالته على كمال غنى الله وافتقار المخلوقات إليه جل وعلا. ولهذا قيل في معناه: أي الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه في حاجاتها ورغباتها، فهي مفتقرة إليه من كل وجه، وهو سبحانه وتعالى غني عنها من كل وجه. قل هو الله أحد الله الصمد. فقوله الواحد الصمد أخذ هذين من سورة الإخلاص: الله قل هو الله أحد الله الصمد. قال: ليس له صاحبة ولا ولد، أي أنه سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة وعن الولد، وهذا من كمال غناه سبحانه وتعالى ومن كمال صمديته، فهو غني جل وعلا وهو منزه عن الصاحبة والولد. قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو ينزه عن ذلك كله. والمراد بالصاحبة أي الزوجة، والمراد بالولد أي النسل والذرية، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله منزه عن ذلك. قال عز وجل: لم يلد ولم يولد، وهذا فيه نفي أن يكون متفرعا عن أصل، ونفي أن يكون متفرع عنه فرع. لم يلد ولم يولد، بل هو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له في كماله وعظمته وكبريائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. قال: ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل، جل عن المثيل، جل أي تنزه وتقدس، عن المثيل أي عن أن يكون له تبارك وتعالى مثيل. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى متنزه عن المثيل. أي لا مثيل له، لا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. والتمثيل كفر بالله، التمثيل كفر بالله، من جعل لله مثلا أو عدلا فهو كافر بالله. قال الله عز وجل: والذين كفر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل لا مثل له ولا عدل ولا شبيه له ولا نظير، فمن جعل لله مثلا فهو كافر بالله، فهو كافر بالله جل وعلا، فهو منزه تبارك وتعالى عن المثيل. لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، لا يشبه أحدا من خلقه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. ولهذا قال العلماء: التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق، وكل ذلك كفر بالله. وقوله هنا جل عن المثيل أي جل عن أن يكون له مثل من مخلوقاته. وكيف يكون المخلوق الضعيف الناقص الفقير العاجز مثلا للخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى؟ جل الله عن ذلك، جل الله عن ذلك وتنزه وتقدس، جل عن المثيل. ثم أكد هذه الجملة بقوله: فلا شبيه له ولا عديل، فلا شبيه له ولا عديل. لا شبيه لله أي ليس في مخلوقاته أيا كانت من هو شبيه لله تبارك وتعالى أو من هو عديل له. فالله عز وجل لا شبيه له ولا عديل، والعديل هو المكافئ المساوي والنظير، وهذا كله الرب جل وعلا متنزه عنه، متنزه عن النظير وعن العويل وعن الشبيه وعن العديل وعن المثيل، متنزه عن ذلك كله. وهذا من دلائل أسمائه الأحد، من دلائل أسمائه الأحد. فاسمه الأحد دليل على تفرده، واسمه الصمد دليل على تنزهه تبارك وتعالى عن ما ينافي كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال: فلا شبيه له ولا عديل. ثم ذكر جملة من أسمائه وصفاته، بدأها بقوله: السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، إلى آخره. ولعلنا نلاحظ أن المصنف هنا في ذكره للأسماء والصفات جمع بين النفي والإثبات، وهذه طريقة السلف رحمهم الله، الجمع بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة. وقاعدة السلف رحمهم الله في هذا الباب أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وينفون عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. وهم في هذا يدورون مع الكتاب والسنة، مثل ما قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دار، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار نفيا أو إثباتا، كما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفي في الكتاب والسنة نفوه، ولا يتجاوزون القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. والمصنف سلك هذا المسلك وسار في هذه الجادة التي عليها أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي في باب الصفات، يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة وينفون ما نفي في الكتاب والسنة، ولا يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطريقة القرآن والسنة في الإثبات هي النفي المجمل والإثبات المفصل، النفي المجمل والإثبات المفصل. الغالب في النفي الإجمال، وقد يأتي في بعض الأحيان تفصيل في النفي لاقتضاء المقام، وإلا الغالب والأصل في النفي الإجمال، والأصل في الإثبات التفصيل، وهذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء، وهي طريقة القرآن والسنة، وهي طريقة أئمة السلف وعلماء السنة في قديم الزمان وحديث، بخلاف طريقة أهل البدع والأهواء، فإنهم في هذا الباب يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. ففي النفي يأتي نفي مفصل، والإثبات قد لا يثبتون شيئا أو يثبتون سبعا أو دون ذلك أو أكثر. وأما باب النفي فيفصلون فيه على غير طريقة القرآن. أما السلف رحمهم الله فطريقتهم في الباب هي طريقة القرآن والسنة، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. من التفصيل في الإثبات ما أخذ يعدده المصنف هنا: السميع، البصير، العليم، الخبير، إلى آخر ما سيذكره رحمه الله. قوله السميع البصير اسمان عظيمان لله جل وعلا، دل عليهما كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهما دالان على ثبوت السمع والبصر لله جل وعلا. وقاعدة السلف رحمهم الله في هذا الباب أن أسماء الله كلها حسنى كما أخبر الله، ولله الأسماء الحسنى، وهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال، ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله جل وعلا، ليس في أسمائه اسم لا يدل على صفة، بل كل اسم من أسمائه دال على صفة كمال لله جل وعلا، وبعض أسمائه دال على أكثر من صفة على ما سبق إيضاحه، ولهذا كانت حسنى. ولو أنها لا تدل على صفات أو تدل على صفات ليست بصفات كمال لا تكون حسنى، بل هي حسنى لكونها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. فالسميع هو من أسماء الله الحسنى، وهو دال على ثبوت السمع لله جل وعلا، ثبوت السمع الكامل، ثبوت كمال السمع لله جل وعلا، وأنه سبحانه يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. قالت ذلك في قصة المرأة المجادلة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، فتقول: كنت في البيت وأسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه. ولم تنتهي المرأة من مجادلتها إلا ونزل قول الله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع جميع الأصوات. لو أن الناس كلهم قاموا في صعيد واحد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم كلهم قاموا في صعيد واحد وكلهم تكلموا في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة، وكل تكلم بلغته وكل ذكر حاجته، لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه سبحانه وتعالى صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وقرأ دليل هذا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلو أنهم قاموا في صعيد واحد وسألوه لسمعهم أجمعين. واللغات مختلفة والحاجات متنوعة، ولا يختلط عليه تبارك وتعالى شيء بشيء. وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات. فلا يكون العبد مؤمنا باسمه السميع إلا إذا أثبت السمع صفة له تبارك وتعالى. ولا يكفي في هذا الباب الوقوف عند هذا الهد، بل ينبغي أن يكون لهذا الأمن الإيمان الأثر في سلوك العبد وعبادته. إذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى يسمع كلامه، فما الذي عليه؟ إذا علم أن الله تبارك وتعالى يبصره، ما الذي عليه؟ فهذه الأسماء لها العبوديات المختصة بها التي ينبغي على العبد أن يحققها في حياته، وهو من جملة إيمانه بأسماء الله تبارك وتعالى. قال: السميع البصير. والبصير هذا دال على ثبوت البصر لله تبارك وتعالى، وأنه بصير ببصر يرى به المبصرات جل وعلا، يرى ببصر المبصرات، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يرى سبحانه من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. مثل هذه الحالة، ليلة ظلماء وصخرة صماء سوداء وتمشي عليها نملة سوداء، لو اقتربت منها وأنت حاد البصر ما تراها، ورب العالمين يراها من فوق سبع السماوات، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بهذا الاسم البصير الإيمان بأن له بصر جل وعلا، يرى به المبصرات والكائنات والمخلوقات، يرى الصغير والكبير والدقيق والجليل، يرى كل شيء. ولا يكون مؤمنا بهذا الاسم من لم يؤمن بالبصر صفة لله. وهذا يبين لنا شناعة ما عليه أهل البدع والضلال، الذين منهم من لا يثبت الأسماء والصفات، ومنهم من يثبت أسماء مجردة عن الصفات، يثبتها أعلاما محضة لا تدل على المعاني، فهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال. وقاعدة أهل السنة في الباب أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. ولهذا لو قيل لك هنا هل السميع هو البصير، هل السميع هو البصير، فما الجواب؟ لا بد أن تكون مستحضرا هذه القاعدة، أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. فلو قيل لك هل السميع هو البصير، في جواب هذا السؤال لا بد أن تلاحظ اعتبارات الأسماء، لأن باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. فالسميع هو البصير باعتبار الدلالة على الذات، السميع هو البصير هو الرحمن والرحيم باعتبار أن أسماء لمسمى واحد تدل على الرب العظيم جل وعلا، فبهذا الاعتبار هي مترادفة، وباعتبار المعاني متباينة. ليس السميع هو البصير، السميع يدل على صفة السمع والبصير يدل على صفة البصر. ولهذا جواب هذا السؤال هل السميع هو البصير لا بد فيه من التفصيل. تقول باعتبار الدلالة على الذات نعم، وباعتبار الدلالة على المعاني لا، ليس السميع هو البصير، السميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر. أما باعتبار دلالتها على ذات الله فالسميع هو البصير هو الرحيم هو الرحمن هو الملك هو القدوس إلى آخر أسمائه تبارك وتعالى الدالة على ذاته سبحانه. قال السميع البصير. لاحظ هنا ملاحظة أيضا نستفيدها من سياق المصنف، وهي أيضا مستفادة قبل ذلك من القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية أثبت الله جل وعلا لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية، أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية، وفي هذا دلالة على أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به لا يقتضي التمثيل، لا يقتضي التمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثيل، نفى المثيل، وفي الوقت نفسه أثبت السمع والبصر، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به ليس فيه تمثيل، فالإثبات بحد ذاته ليس فيه تمثيل، التمثيل هو بإثبات الصفات لله على وجه مقيد بالوصف الموجود عند المخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الممثل من يقول يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فالممثل الذي يجعل الذي يثبت الصفة لله على وجه مقيد بماذا؟ بوصف المخلوق، وهذا هو التمثيل، أن يقيس الله بخلقه. لكن الذي يقول أن أثبت لله السمع والبصر هذا ليس ممثل، هذا ليس ممثل، الذي يقول أنا أثبت لله السمع والبصر هذا ليس بممثل. الممثل هو الذي يثبت لله السمع كالأسماع وبصر كالأبصار، فهذا هو التمثيل. فإذا إثبات الله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية هذا دليل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله ليس تمثيلا. وسلك المصنف هذا النهج، نفى عن الله المثيل، نفى عن الله المثيل، ثم أثبت لله تبارك وتعالى الصفات. قال جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير. فإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ليس فيه تمثيل بل هي صفات وأسماء أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبتها ونؤمن بها كما جاءت وكما وردت. قوله العليم أي الذي له العلم المحيط الشامل، العلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. فالعليم دال على ثبوت العلم صفة لله جل وعلا. وعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل، علم محيط بكل شيء، بالماضيات والمستقبلات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا أمر لا يكون، ولكنه سبحانه وتعالى علمه لو كان كيف يكون. فالإيمان باسمه السميع لا بد فيه من إثبات العلم المحيط لله سبحانه وتعالى، العلم الكامل، علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه ضعف ونقص ولا يعتريه نسيان، بخلاف علم المخلوق. علم المخلوق قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأيضا يؤول إلى الضعف والنقص، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وأيضا يعتريه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فهذا علم المخلوق، علم قليل ومسبوق بجهل ويلحقه النسيان ويعتريه النقص ويؤول إلى الضعف، هذا علمه. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم محيط كامل، وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط علمه بكل شيء، علم في الأزل ما هو كائن سبحانه وتعالى، وكل ما يقع من الكائنات والمخلوقات أحاط علم الله تبارك وتعالى بها في الأزل سبحانه وتعالى. فاسمه السميع دال على ثبوت العلم، عفوا الاسم العليم دال على ثبوت العلم صفة له. والخبير دال على الخبرة، وهو علم الله جل وعلا بدقائق الأمور وبواطن الأشياء وخفياتها. اسمه الخبير دال على علمه بخفايا الأمور وبواطن الأشياء، لا يغيب عنه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لاحظ الختم بهذا الاسم، الأمور الخفيات الله خبير بها أحاط علمه بها. واسمه العليم يتناول هذا وذاك، يتناول علمه بظواهر الأشياء وبواطنها، واسمه الخبير يدل على إحاطة علمه بالبواطن والخفيات. قال المنيع، وهذا فيه إثبات كمال قوته وكمال قدرته وكمال عظمته جل وعلا فالمنيع الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه والذي هو قدير على كل شيء من كان الله عز وجل عوينه ومن كان الله نصيره ومن كان الله حافظه ومؤيده لا يناله أحد بسوء ولا يصل أحد إليه بمكروه. وهذه المعاني كلها من دلالات قوله المنيع أي الذي له القوة وله القدرة الكاملة وله التدبير سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه جل وعلا وهو القاهر فوق عباده المنيع الرفيع. قال تعالى رفيع الدرجات والرفيع أي الذي له الرفعة والرفعة هي العلو والله سبحانه وتعالى له العلو والرفعة ذاتا وقدرا وقهرا فكل ذلك ثابت لله فهو العالي الرفيع ذاتا فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه علي على خلقه مستو على عرشه وقدرا وقهرا قدرا أي مكانة. قال عز وجل ما قدر الله حق قدره فهو الرفيع قدرا والرفيع قهرا وهو القاهر فوق عباده فكل معاني العلو والرفعة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ونفات الصفات الذين ينفون عن الله علوه يقصرون آيات العلو والرفعة بعلو القدر والقهر دون علو الذات وهذا تحكم في النص بدون دليل وإبطال لدلالة النص. النص دال على إثبات العلو لله ذاتا وقهرا وقدرا فمن خصه ببعضها فهو تحكم يكون تحكم في النص بلا دليل وبلا مستند. قال الرفيع عال على عرشه أي الله جل وعلا عال أي مرتفع مستو على عرشه وعلوه على عرشه دل عليه كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه في 7 آيات في القرآن بأنه مستو على العرش. وكل هذه الآيات لو تأملتها تجد أنها جاءت في مقام الثناء على الله وبيان كماله وعظمته وجلاله فهو سبحانه وتعالى يثني على نفسه ومن جملة ثنائه على نفسه يذكر استواءه على العرش. يعني خذ مثالا على ذلك أول الحديث قال الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذا كله مقام ثناء على الله يثني على نفسه في أوليته آخريته ظاهريته يثني على نفسه بكمال علمه خلقه للسماوات استوائه على العرش فهو من جملة ما أثنى به على نفسه وكله مقام إثبات لله جل وعلا. تجد هذا المقام العظيم الذي ساقه الله عز وجل في 7 آيات في القرآن إثبات الاستواء تجد أهل البدع والأهواء يقفون عنده ليس موقف الإثبات كما جاء في النص، وإنما موقف التعطيل والنفي. فرب العالمين ساقه في هذه الآيات كلها في جملة ما أثنى به على نفسه، ويقف أهل البدع عند هذه الآية مقام التعطيل والنفي له، تحريفا وصرفا لهذا النص عن ظاهره. ثم استوى على العرش. ولو ترى حال هؤلاء البعيسة أمام هذه الآيات ترى عجبا. وتابعوا معي لتعرفوا حالهم. ثم استوى على العرش، يقف المعطل عند الآية فيقول استوى، ثم استوى على العرش، يقف عند الآية ويقول استوى. الاستواء لا يكون إلا عن حاجة وافتقار، نحن لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة إليه. المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إليها، وإذا استوى على الفلك محتاج إليه، فالاستواء لا يكون إلا عن حاجة. ولو أثبتنا لله الاستواء لأثبتنا له الحاجة للعرش. انطلاق في الحديث، ينطلقون في حديث في هذا الموضوع عن قياس للخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، فألجأهم هذا القياس إلى التعطيل، ألجأهم هذا القياس الفاسد إلى التعطيل، فقالوا والله منزه عن الحاجة وعن الافتقار. إذن ماذا نصنع؟ استوى أي على وارتفع، الذي هو معناها المعهود المعروف في اللغة، هذا ما يصلح يقول لله. إذن ماذا نصنع؟ قالوا نبحث عن معنى آخر. بحثوا عن معنى آخر، والمعنى الآخر أيضا يحتاج إلى شاهد في اللغة وأنه مستعمل ومعروف. فقالوا الاستواء الاستيلة، استوى على العرش أي استولى عليه، استولى عليه. إذن أطلق الاستواء يقولون في غير بابه، أريد به الاستيلة. قيل لهم هل هذا مستعمل في اللغة؟ قالوا وجدنا بيتا يتيم ما له عضيد، هاتوا البيت. قالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق أي قالوا أي استولى عليه. وبشر الذي يمدح بهذا البيت بشر بن عبد الملك أخو مروان بن عبد الملك، وكان قائد الجيش الذي فتح العراق، كان قائد الجيش الذي فتح العراق. فالشاعر يثني عليه بهذا الفتح، يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يثني عليه بذلك. طيب هذا البيت قبل وجوده الآن، هو وجد في زمن بني أمية البيت، طيب قبل زمن بني أمية إيش الشاهد الذي يرجع إليه الناس لأن استوى هو استولى؟ ما عندهم شاهد الناس، فيبقون في أمر في العقيدة ما عندهم شاهد عليه. اللي بعد هذا الشاعر وجدوا لهم شاهد، لكن قبل هذا الشاعر وين الشاهد على أن من استعمالات استوى أي استولى ما يوجد مطلقا؟ حتى إن بعضهم ذهب إلى فطاحلة في اللغة قالوا لها تعرف في لغة العرب استوى؟ ما نعلم، درسنا اللغة وعرفناها ما وجدنا أبدا استوى بمعنى استولى. فشاهدهم ودليلهم بيت، وعامة كتبهم يأتون بهذا البيت كأنه آية من القرآن، عامة كتبهم، وهو البيت الوحيد اليتيم الذي وجدوه شاهدا له. فالذين قبل هذا البيت ايش الشاهد عندهم؟ ما عندهم شاهد، ولهذا عقيدتهم ما عليها، ما يمكن يعرفونها ولا عندهم عليها اي. ثم البيت الذي استشهدوا به معناه على خلاف ما فهموه، متنبهوا لهذا. الشاعر الان يمدح بشر بقوله قد استوى بشر، هل هو يمدح بشر بالاستيلة أو يمدح بشر بالاستواء. لو كان يمدح بشر بالاستيلاء لما كان بشر حقيق بالمدح، وإنما الحقيق بالمدح مروان الذي جهزه لهذا الأمر، ولا يمدح القادة وإنما يمدح الولاة في مثل هذا. وهو كان يمدح بشرا نفسه باستوائه على العراق لأنه دخل واستوى عليها وعلى على عرش ملكها على المعنى المعروف اللغة، على المعنى المعروف اللغة. على وجه التنزل يمكن نقول لهم هذا دليل تطرق إليه الاحتمال وأصبح يحتمل معاني، فهل عندكم دليل واضح وشاهد واضح ما يدخله؟ على أن بعض العلماء أيضا يقولون البيت محرف، وقالوا فيه أقوال كثيرة، وهو عمدة القوم في أن استوى معناه استولى. ليست هذه المشكلة، ليست المشكلة في استدلالهم بالبيت أو عدم استدلالهم به، المشكلة أكبر من هذا. لاحظ المشكلة عندما أوردت عليهم وأحدثت لهم ارتباكا في الباب، كان يفترض أنه يكون سببا لعودتهم إلى الحق والصواب. قيل لهم أنتم تقولون استوى معناه استولى، والاستوى هذا الفعل جاء في القرآن معطوفا على خلق السماوات والأرض ثم، التي تفيد الترتيب والمهلة، الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فهل ترون استيلاء الله على العرش المعنى الذي تقولون أي ملكه له، هل هو بعد خلق السماوات والأرض؟ لأن ثم تفيد الترتيب والمهلة في اللغة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش معناها عندهم ثم استولى على العرش. فأنتم تقولون استوى بمعنى استولى أي ملك العرش وكان مالكا للعرش، تفيد الآية أن هذا الأمر إنما كان بعد الخلق، بعد خلق السماوات والأرض. هذا التنبيه من علماء السلف لهم هو في الحقيقة باب ينبغي أن يستعملوه في الهداية والرجوع إلى الحق والصواب. ماذا عملوا الآن؟ استوى على غير بابها، قالوا ثم تحمل على غير بابها، قالوا ثم تحمل على غير بابها، ثم على غير بابها، استوى على غير بابها. أيضا العرش، قالوا أن العرش في اللغة هو سرير الملك ولها عرش عظيم، هذا معروف معناه في اللغة، قالوا هو كناية عن العظمة، كناية عن العظمة. فثم على غير بابها، والعرش على غير بابه، واستوى على غير بابها، والرحمن ثم استوى على العرش، ثم استوى الرحمن على العرش استوى، أيضا الرحمن على غير بابها، لأن الرحمن بإثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى. فما بقي في الآية شيء على بابه، حتى الحروف الأفعال والحروف والأسماء كلها على غير بابها، كلها على غير، ما بقي في الآية شيء على بابه، لا اسم على بابه ولا فعل على بابه ولا حرف على بابه. ليش الموجب لكم لهذا الدخول بهذه الورطات؟ وكل شيء في الآية تعتموه على غير بابه، كل هذا يعني كل هذا تورطوا حقيقة فيه بسبب واحد يجب أن تفهموه، كل هذا تورطوا فيه بسبب واحد، ما هو؟ أنهم أولا تلوثوا بلوثة التشبيه، بلوثة التشبيه، ولما تلوثوا بهذه اللوثة أرادوا أن يتخلصوا منها بأي طريقة، فلجأوا إلى التعطيل، والتعطيل جرهم إلى هذه التحريفات المتراكمة التي لم يبقوا في الآية حرفا أو فعلا أو اسما على بابه وعلى أصله وعلى معهود معناه في لغة العرب. قال عال على عرشه، عال على عرشه، وهنا في هذا أثبات العرش المجيد لله سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق موجود خلقه الله سبحانه وتعالى، نؤمن به ونثبته كما جاء وكما ورد. وكل صفة جاءت للعرش في القرآن أو السنة فنحن نؤمن بها ونثبتها. ومن ذلك سعة العرش دل عليها قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد في قراءة. فالعرش المجيد المجد هو السعة، فنؤمن بسعته وكبله وأنه أكبر المخلوقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلاث، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلاث، يعني كقطعة حديد ألقيت في صحراء. ماذا تساوي نسبة قطعة حديد إلى صحراء؟ قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلاث، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا مثل ذلك. ولاحظ هذه النسب العجيبة التي تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالعرش مجيد أي واسع وعظيم كما أخبر عنه بذلك سبحانه وتعالى، وله قوائم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وله حملة. فالشاهد كل صفات العرش نثبتها ونؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن ربنا سبحانه استوى على العرش كما أخبر هو عن نفسه بذلك وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، استواء يليق بجلاله وكماله. واستواءه على عرشه هو عن غنى، لأن العرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله محتاجون إليه، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهو الممسك للعرش وللسماوات وللأرض ولكل المخلوقات بقدرته. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله عز وجل هو الممسك للمخلوقات، الممسك للعرش بقدرته وللكرسي وللسماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، فهو الممسك لكل هذه المخلوقات. واستواءه على العرش ليس عن حاجة، الاستواء الذي عن حاجة هو استواء المخلوق لتستووا على ظهوره، الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي على الفلك والأنعام. هذا استواء عن حاجة، لأن الفلك لو غرق غرق من عليه، ولو سقطت الدابة سقط من عليها، لأن عن حاجة. أما استواء الله عن غنى. لكن هؤلاء لما فسدوا في هذا الباب توالى عليهم أنواع من الفساد، ودخلت عليهم صنوف من البدع، تولد بعضها في بعض عندهم، والبدع تتوالد كما يقول أهل العلم، عندما توجد بدعة يلد منها بدعة، والبدعة يلد منها بدعة، إلى غير إلى 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 ما لا حد له من البدع. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة جوهرة التوحيد: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. البدع تتوالد، يعني يولد بعضها بعضا. ولهذا لما وقعوا هم في بدعة التشبيه جرتهم هذه البدعة إلى بدعة التعطيل وبدعة التحريف إلى غير ذلك من البدع. قال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. والله سبحانه وتعالى جمع بين الاستوى على العرش ودنوه من خلقه بعلمه، جمع بين هذا في آيات كثيرة. بل لو تتبعتم هذا في القرآن، الآيات التي جاء فيها إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، وهي 7 آيات في القرآن، كلها أو في أغلبها يذكر عقب الاستواء العلم، إما قريبا منه أو متراخيا عنه. قريبا منه مثل ما قرأت عليكم في سورة الحديث، ومثل أيضا في أول سورة في سورة طه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فذكر الاستواء ثم ذكر عقبه العلم. وأيضا في سورة الرعد لما ذكر الاستواء ذكر بعده متراخيا عنه علمه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فلو تتتبع الآيات تجد أن الآيات السبع تجد أن في الغالب يذكر مع الاستواء العلم يذكر مع الاستواء العلم. ولهذا ذكرهما المصنف ذكر علوه على عرشه وأنه دان بعلمه من خلقه وأنه سبحانه وتعالى دان بعلمه من خلقه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. فهو دان أي قريب دان بمعنى قريب بعلمه من خلقه أي مع أنه مستوى على عرشه فهو قريب من عباده. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول الله في السماء وهو بعلمه في كل مكان الله في السماء وهو في علمه بكل مكان. ومثل هذه الكلمة جاءت كثيرة عن السلف يجمعون بين الاستواء والعلم أو المعية التي هي معية العلم والإحاطة. قال وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور أحاط علمه بالأمور أي بالأمور كلها الخفيات والجليات سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله سبحانه وتعالى أحاط علمه بالأمور وإيجاده سبحانه وتعالى للمخلوقات من العدم هو بحد ذاته دليل على إحاطة علمه بها. إيجاد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات من العدم هو بحد ذاته دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على العلم. ولهذا من لطائف الاستدلال في هذا الباب ما أورده الإمام قوام السنة التيمي وهو من علماء الشافعية كما وضحنا في الصباح صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة وكتاب طبع في مجلدين وذكرت لكم أنه كتاب نفيس للغاية مليء بالدرر والفرائد. من الفرائد التي وجدتها فيه ولم أرها عند غيره فائدة نفيسة جدا يقول رحمه الله ذكر رحمه الله أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على بعض أبناء المسلمين وعلى بعض المسلمين فقال إنني أقدر على الخلق أقدر على إيجاد كائنات حية وجدها من العدم ليس الله متفرد بذلك كما تزعمون وأتى بكوب ووضع فيه أشياء متعفنة وأحكم إغلاقه وأعطاه أحدهم وقال احتفظ به ثلاثة أيام ثم جاء به بعد ثلاثة أيام وإذا به ممتلئ دود تعفن وتوالدت فيه الدود وهذه الحشرات فصار ممتلئ فتحوه فإذا به ممتلئ دود. فقال أنا الذي خلقت هذه خلقت هذا الدود. فكان أحد الحاضرين رأسا قال له كلمة عجيبة هي مستفادة من هذا الذي يتحدث عنه قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم. بين لنا ذلك كله. كم عدد مخلوقاتك؟ لأن الآن هو سيعطي رقم سيعدونها واحدا واحدا. كم عدد مخلوقاتك؟ وكم الذكور من الإناث؟ كم الذكور من هذه الدودة التي تزعم أنك خلقتها؟ كم الذكور من الإناث؟ وما هي الأرزاق التي يطعمها كل مخلوق من هذه المخلوقات؟ وما هي أجال كل واحد منها؟ متى سيموت؟ الله يقول ألا يعلم من خلق؟ الخلق دليل على العلم. فإذا كان خالق لا بد أن يعلم بالمخلوقات، أما يخلق ولا يعلم فبهت الملحد. هذه فائدة لطيفة جدا ووقفت عليها في كتاب الحجة ولم أقف عليها عند غيره. وأذكر أنني ذكرت هذه الفائدة لبعض طلاب من الجمهوريات الإسلامية، فأحدهم اندهش لما ذكرت له هذه القصة. قال لما كنت طالب في المرحلة الابتدائية الأستاذ فعلها عندنا، يقول الأستاذ فعلها عندنا، يقول يعني كان هذا أخذ يعظم من هذا الجواب ويفخم منه ويقول سبحان الله كيف غاب يعني عنه. يقول أنا أدرك أنه باطل وأنه يعني مفتري وأنه يعني، لكن ما وصلت إلى هذا الجواب. وأخذ منها الجواب ما أخذ وأخذ يعظم من الجواب ويقول سبحان الله كيف ما انتبهنا له. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وسيأتي عند المصنف كلام على موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل ويقول، يقول أهل البدع أهل السنة أيضا يتأولون فيقولون هو معكم أي بعلمه.
هذا يقول بعض أهل البدع، يقولون إن أهل السنة يتأولون ويأتون بشواهد على غير بابها، يأتون بشواهد لم يعني ليست في بابها أو لم يفهموا مراد أهل السنة منها. وهنا أذكر لكم قاعدة في الباب، كل ما يقول فيه أهل البدع أن أهل السنة وقعوا فيه بتأويل لا يخلو من أمرين: إما كذب على من نسبوه إليه من أهل السنة، أو أنهم لم يفهموا الأمر على وجهه. والكذب في هذا الباب كثير، يعني نسب إلى الإمام مالك بعض التأويل هي افتراء عليه وكذب، ونسب للإمام أحمد، ونسب للشافعي وغير من أهل العلم. وهذا يعرف من خلال الكتب المختصة في هذا المجال. ونوعا آخر ينسبون فيه لأهل السنة التأويل وهم لم يفهموا حقيقة الأمر. ومن ذلك هذا المثال الذي أورده السائل، قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. قال السلف بإجماعهم معكم أي بعلمه، معكم أي بعلمه، وليس هذا هو تأويل للنص بمعنى صرف له عن ظاهره، لأن هذا هو ظاهر النص. كما قال الإمام أحمد في رده على الجهمية، قال بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم. ومع هذه الكلمة هي لا تفهم إلا من خلال السياق الذي وردت فيه، فهي تفيد مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. ولهذا تجد أن معناها يختلف بحسب المواضع التي جاءت فيه هذه الكلمة. الآن لو قلت الحليب مع الماء، هنا مع تفيد الإيش؟ الامتزاج والاختلاط. خالد مع زيد، سافر خالد مع زيد، تفيد المصاحبة والتآخي. القمر معنا، أو يقول مسافر القمر مع القمر في السماء، لكن معنا أي ببهائه ونوره وإضاءته. يقولون فلان مع زوجته أو معه زوجته، ويكون هو في المدينة وهي في بلد آخر، وهي معه أي في عصمته. فإذا لاحظ المع تختلف بحسب السياق الذي وردت فيه. إذن من أجل فهم ما لا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى السباق واللحاق. وهذا هو معنى قول الإمام أحمد ختم بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم. هذه الآية وكذلك آية الحديد ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم. ولهذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله في رده على هؤلاء في هذا الباب، قالوا جردوا الآية من سباقها ولحاقها وقالوا وهو معكم، أي أنه بذاته وحال في مخلوقاته. هذا الباطل. أما الذي يقرأ النص كاملا ويفهمه كاملا على بابه لم يقع في التأويل. إذن قول السلف رحمهم الله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، فهذا هو بإجماعهم وهو مأخوذ من دلالة النص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول هل المنيع اسم من أسماء الله وأين ورد؟
هل إيش؟
المنيع.
لا، المنيع ليس من أسماء الله، والمصنف هنا لم يسقه مساق الاسم وإنما ساقه مساق الإخبار، وهو من حيث المعنى صحيح. نعم، يخبر عن الله تبارك وتعالى به، لكن أسماء الله توقيتية يثبت منها ما دل عليه الدليل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الفرق بين الأحد والواحد في أسماء الله؟
الأحد هو بمعنى الواحد، ولهذا في تعريف اسمه الأحد قالوا أي الواحد، فالأحد أي الواحد المتفرد بالوحدانية في ربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من لم يوحد الله عز وجل بهذه الثلاثة كلها، من لم يوحده بهذه الثلاثة كلها، فالإيمان بوحدانية الله لا يكون إلا بالإيمان بوحدانيته بهذه الأمور الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله الصمد كما قال عز وجل الله الصمد، هذا الاسم هو من الأسماء التي تدل على صفات عديدة. وفي هذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قاعدة في الأسماء الحسنى، أن من الأسماء ما يكون دال على صفة واحدة، العلم العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، التواب التوبة، ومنها ما هو دال على جملة من الصفات مثل الصمد والسيد والحميد والمجيد ونحو هذه الأسماء، فهي ليست دالة على صفة واحدة وإنما هي دالة على صفات. فاسمه تبارك وتعالى الصمد اسم دال على كمال الله جل وعلا وكمال عظمته وكمال غناه جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه الصمد هو السيد الكامل في سجده، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في رحمته، إلى آخر ما جاء عنه رضي الله عنه. فهو اسم يدل على كمال الله وكمال أسمائه وصفاته. ومن دلالات هذا الاسم دلالته على كمال غنى الله وافتقار المخلوقات إليه جل وعلا، ولهذا قيل في معناه أي الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه في حاجاتها ورغباتها، فهي مفتقرة إليه من كل وجه، وهو سبحانه وتعالى غني عنها من كل وجه. قل هو الله أحد الله الصمد. فقوله الواحد الصمد أخذ هذين من سورة الإخلاص، الله قل هو الله أحد الله الصمد. قال ليس له صاحبة ولا ولد، أي أنه سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة وعن الولد، وهذا من كمال غناه سبحانه وتعالى ومن كمال صمديته، فهو غني جل وعلا وهو منزه عن الصاحبة والولد. قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو ينزه عن ذلك كله. والمراد بالصاحبة أي الزوجة، والمراد بالولد أي النسل والذرية، فالله تبارك وتعالى منزه عن ذلك كله، منزه عن ذلك. قال عز وجل لم يلد ولم يولد، وهذا فيه نفي أن يكون متفرعا عن أصل، ونفي أن يكون متفرع عنه فرع. لم يلد ولم يولد، بل هو تبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له في كماله وعظمته وكبريائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. قال ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل، جل عن المثيل، جل أي تنزه وتقدس، عن المثيل أي عن أن يكون له تبارك وتعالى مثيل. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى متنزه عن المثيل، أي لا مثيل له، لا مثيل له في أسمائه، ولا مثيل له في صفاته، ولا مثيل له في عظمته وكبريائه. والتمثيل كفر بالله، التمثيل كفر بالله، من جعل لله مثلا أو عدلا فهو كافر بالله. قال الله عز وجل والذين كفر ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل لا مثل له ولا عدل ولا شبيه له ولا نظير، فمن جعل لله مثلا فهو كافر بالله، فهو كافر بالله جل وعلا، فهو منزه تبارك وتعالى عن المثيل. لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. ولهذا قال العلماء التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق، وكل ذلك كفر بالله. وقوله هنا جل عن المثيل أي جل عن أن يكون له مثل من مخلوقاته. وكيف يكون المخلوق الضعيف الناقص الفقير العاجز مثلا للخالق العظيم والرب الجليل سبحانه وتعالى؟ جل الله عن ذلك، جل الله عن ذلك وتنزه وتقدس، جل عن المثيل. ثم أكد هذه الجملة بقوله فلا شبيه له ولا عديل، فلا شبيه له ولا عديل، لا شبيه لله، أي ليس في مخلوقاته أيا كانت من هو شبيه لله تبارك وتعالى أو من هو عديل له، فالله عز وجل لا شبيه له ولا عديل. والعديل هو المكافئ المساوي والنظير، وهذا كله الرب جل وعلا متنزه عن النظير وعن العويل وعن الشبيه وعن العديل وعن المثيل، متنزه عن ذلك كله. وهذا من دلائل أسمائه الأحد، من دلائل أسمائه الأحد، فاسمه الأحد دليل على تفرده، واسمه الصمد دليل على تنزهه تبارك وتعالى عن ما ينافي كماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال فلا شبيه له ولا عديل، ثم ذكر جملة من أسمائه وصفاته، بدأها بقوله السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع إلى آخره. ولعلنا نلاحظ أن المصنف هنا في ذكره للأسماء والصفات جمع بين النفي والإثبات، وهذه طريقة السلف رحمهم الله، الجمع بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة. وقاعدة السلف رحمهم الله في هذا الباب أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وينفون عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. وهم في هذا يدورون مع الكتاب والسنة، مثل ما قال الأوزاعي ندور مع السنة حيث دار، يدورون مع الكتاب والسنة حيث دار نفيا أو إثباتا، كما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه وما نفي في الكتاب والسنة نفوه، ولا يتجاوزون القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. والمصنف سلك هذا المسلك وسار في هذه الجادة التي عليها أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي في باب الصفات، يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة وينفون ما نفي في الكتاب والسنة، ولا يتجاوزون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطريقة القرآن والسنة في الإثبات هي النفي المجمل والإثبات المفصل، النفي المجمل والإثبات المفصل. الغالب في النفي الإجمال، وقد يأتي في بعض الأحيان تفصيل في النفي لاقتضاء المقام، وإلا الغالب والأصل في النفي الإجمال، والأصل في الإثبات التفصيل، وهذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء، وهي طريقة القرآن والسنة، وهي طريقة أئمة السلف وعلماء السنة في قديم الزمان وحديث، بخلاف طريقة أهل البدع والأهواء، فإنهم في هذا الباب يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. ففي النفي يأتي نفي مفصل، والإثبات قد لا يثبتون شيئا أو يثبتون سبعا أو دون ذلك أو أكثر. وأما باب النفي فيفصلون فيه على غير طريقة القرآن، أما السلف رحمهم الله فطريقتهم في الباب هي طريقة القرآن والسنة، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي. من التفصيل في الإثبات ما أخذ يعدده المصنف هنا، السميع البصير العليم الخبير إلى آخر ما سيذكره رحمه الله. قوله السميع البصير اسمان عظيمان لله جل وعلا، دل عليهما كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهما دالان على ثبوت السمع والبصر لله جل وعلا. وقاعدة السلف رحمهم الله في هذا الباب أن أسماء الله كلها حسنى كما أخبر الله، ولله الأسماء الحسنى، وهي حسنى لأنها دالة على صفات الكمال، ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على صفة كمال لله جل وعلا، ليس في أسمائه اسم لا يدل على صفة، بل كل اسم من أسمائه دال على صفة كمال لله جل وعلا، وبعض أسمائه دال على أكثر من صفة على ما سبق إيضاحه، ولهذا كانت حسنى. ولو أنها لا تدل على صفات أو تدل على صفات ليست بصفات كمال لا تكون حسنى، بل هي حسنى لكونها دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. فالسميع هو من أسماء الله الحسنى، وهو دال على ثبوت السمع لله جل وعلا، ثبوت السمع الكامل، ثبوت كمال السمع لله جل وعلا، وأنه سبحانه يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قالت ذلك في قصة المرأة المجادلة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله، فتقول كنت في البيت وأسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، ولم تنتهي المرأة من مجادلتها إلا ونزل قول الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع جميع الأصوات، لو أن الناس كلهم قاموا في صعيد واحد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم كلهم قاموا في صعيد واحد وكلهم تكلموا في لحظة واحدة وفي دقيقة واحدة، وكل تكلم بلغته وكل ذكر حاجته، لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه سبحانه وتعالى صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وقرأ دليل هذا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فلو أنهم قاموا في صعيد واحد وسألوه لسمعهم أجمعين. واللغات مختلفة والحاجات متنوعة، ولا يختلط عليه تبارك وتعالى شيء بشيء، وسع سمعه تبارك وتعالى الأصوات، فلا يكون العبد مؤمنا باسمه السميع إلا إذا أثبت السمع صفة له تبارك وتعالى. ولا يكفي في هذا الباب الوقوف عند هذا الهد، بل ينبغي أن يكون لهذا الأمن الإيمان الأثر في سلوك العبد وعبادته. إذا علم العبد أن ربه تبارك وتعالى يسمع كلامه فما الذي عليه؟ إذا علم أن الله تبارك وتعالى يبصره ما الذي عليه؟ فهذه الأسماء لها العبوديات المختصة بها التي ينبغي على العبد أن يحققها في حياته، وهو من جملة إيمانه بأسماء الله تبارك وتعالى. قال: السميع البصير. والبصير هذا دال على ثبوت البصر لله تبارك وتعالى، وأنه بصير ببصر يرى به المبصرات جل وعلا، يرى ببصره المبصرات، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى سبحانه من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. مثل هذه الحالة، ليلة ظلماء وصخرة صماء سوداء وتمشي عليها نملة سوداء، لو اقتربت منها وأنت حاد البصر ما تراها، ورب العالمين يراها من فوق سبع سماوات، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بهذا الاسم البصير الإيمان بأن له بصر جل وعلا يرى به المبصرات والكائنات والمخلوقات، يرى الصغير والكبير والدقيق والجليل، يرى كل شيء. ولا يكون مؤمنا بهذا الاسم من لم يؤمن بالبصر صفة لله. وهذا يبين لنا شناعة ما عليه أهل البدع والضلال، الذين منهم من لا يثبت الأسماء والصفات، ومنهم من يثبت أسماء مجردة عن الصفات، يثبتها أعلاما محضة لا تدل على المعاني، فهذا من أفضل الباطل وأضل الضلال. وقاعدة أهل السنة في الباب أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. ولهذا لو قيل لك هنا: هل السميع هو البصير؟ هل السميع هو البصير؟ فما الجواب؟ لا بد أن تكون مستحضرا هذه القاعدة: أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. فلو قيل لك: هل السميع هو البصير؟ في جواب هذا السؤال لا بد أن تلاحظ اعتبارات الأسماء، لأنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة. فالسميع هو البصير باعتبار الدلالة على الذات، السميع هو البصير هو الرحمن والرحيم باعتبار أن أسماء مسمى واحد تدل على الرب العظيم جل وعلا، فبهذا الاعتبار هي مترادفة، وباعتبار المعاني متباينة. ليس السميع هو البصير، السميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر. ولهذا جواب هذا السؤال: هل السميع هو البصير؟ لا بد فيه من التفصيل. تقول: باعتبار الدلالة على الذات نعم، وباعتبار الدلالة على المعاني لا. ليس السميع هو البصير، السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر. أما باعتبار دلالتها على ذات الله، فالسميع هو البصير هو الرحيم هو الرحمن هو الملك هو القدوس إلى آخر أسمائه تبارك وتعالى الدالة على ذاته سبحانه. قال السميع البصير. لاحظ هنا ملاحظة أيضا نستفيدها من سياق المصنف وهي أيضا مستفادة قبل ذلك من القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية أثبت الله جل وعلا لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية. أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية، وفي هذا دلالة على أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به لا يقتضي التمثيل، لا يقتضي التمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه المثيل، نفى المثيل، وفي الوقت نفسه أثبت السمع والبصر، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به ليس فيه تمثيل، فالإثبات بحد ذاته ليس فيه تمثيل. التمثيل هو بإثبات الصفات لله على وجه مقيد بالوصف الموجود عند المخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الممثل من يقول يد كيدي، سمع كسمعي، بصر كبصري، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. فالممثل الذي يجعل الذي يثبت الصفة لله على وجه مقيد بماذا؟ بوصف المخلوق، وهذا هو التمثيل، أن يقيس الله بخلقه. لكن الذي يقول أن أثبت لله السمع والبصر هذا ليس ممثل، هذا ليس ممثل. الذي يقول أن أثبت لله السمع والبصر هذا ليس بممثل. الممثل هو الذي يثبت لله سمع كالأسماع وبصر كالأبصار، فهذا هو التمثيل. فإذا إثبات الله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية هذا دليل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله ليس تمثيلا. وسلك المصنف هذا النهج، نفى عن الله المثيل، نفى عن الله المثيل، ثم أثبت لله تبارك وتعالى الصفات. قال جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير. فإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ليس فيه تمثيل، بل هي صفات وأسماء أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبتها ونؤمن بها كما جاءت وكما وردت. قوله العليم أي الذي له العلم المحيط الشامل، العلم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. فالعليم دال على ثبوت العلم صفة لله جل وعلا. وعلم الله سبحانه وتعالى علم كامل، علم محيط بكل شيء، بالماضيات والمستقبلات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا أمر لا يكون، ولكنه سبحانه وتعالى علمه لو كان كيف يكون. فالإيمان باسمه السميع لا بد فيه من إثبات العلم المحيط لله سبحانه وتعالى، العلم الكامل، علم لم يسبق بجهل، ولا يلحقه ضعف ونقص، ولا يعتريه نسيان، بخلاف علم المخلوق. علم المخلوق قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأيضا يؤول إلى الضعف والنقص، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وأيضا يعتريه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فهذا علم المخلوق، علم قليل ومسبوق بجهل ويلحقه النسيان ويعتريه النقص ويؤول إلى الضعف، هذا علمه. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم محيط كامل، وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط علمه بكل شيء، علم في الأزل ما هو كائن سبحانه وتعالى، وكل ما يقع من الكائنات والمخلوقات أحاط علم الله تبارك وتعالى بها في الأزل سبحانه وتعالى. فاسمه السميع دال على ثبوت العلم، عفوا الاسم العليم دال على ثبوت العلم صفة له. والخبير دال على الخبرة، وهو علم الله جل وعلا بدقائق الأمور وبواطن الأشياء وخفياتها. اسمه الخبير دال على علمه بخفايا الأمور وبواطن الأشياء. لا يغيب عنه ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لاحظ الختم بهذا الاسم، الأمور الخفيات الله خبير بها، أحاط علمه بها. واسمه العليم يتناول هذا وذاك، يتناول علمه بظواهر الأشياء وبواطنها. واسمه الخبير يدل على إحاطة علمه بالبواطن والخفيات. قال المنيع، وهذا فيه إثبات كمال قوته وكمال قدرته وكمال عظمته جل وعلا. فالمنيع الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه، والذي هو قدير على كل شيء، من كان الله عز وجل عوينه، ومن كان الله نصيره، ومن كان الله حافظه ومؤيده، لا يناله أحد بسوء، ولا يصل أحد إليه بمكروه. وهذه المعاني كلها من دلالات قوله المنيع، أي الذي له القوة وله القدرة الكاملة وله التدبير سبحانه وتعالى، ولا راد لقضائه جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده. المنيع الرفيع، قال تعالى رفيع الدرجات، والرفيع أي الذي له الرفعة، والرفعة هي العلو، والله سبحانه وتعالى له العلو والرفعة ذاتا وقدرا وقهرا، فكل ذلك ثابت لله. فهو العالي الرفيع ذاتا، فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه، علي على خلقه، مستو على عرشه، وقدرا وقهرا. قدرا أي مكانة، قال عز وجل ما قدر الله حق قدره، فهو الرفيع قدرا، والرفيع قهرا، وهو القاهر فوق عباده. فكل معاني العلو والرفعة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ونفاة الصفات الذين ينفون عن الله علوه يقصرون آيات العلو والرفعة بعلو القدر والقهر دون علو الذات، وهذا تحكم في النص بدون دليل وإبطال لدلالة النص. النص دال على إثبات العلو لله ذاتا وقهرا وقدرا، فمن خصه ببعضها فهو تحكم، يكون تحكم في النص بلا دليل وبلا مستند. قال الرفيع عال على عرشه، أي الله جل وعلا، عال أي مرتفع مستو على عرشه. وعلوه على عرشه دل عليه كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبر عن نفسه في 7 آيات في القرآن بأنه مستو على العرش. وكل هذه الآيات لو تأملتها تجد أنها جاءت في مقام الثناء على الله وبيان كماله وعظمته وجلاله، فهو سبحانه وتعالى يثني على نفسه، ومن جملة ثنائه على نفسه يذكر استواءه على العرش. يعني خذ مثالا على ذلك أول الحديث، قال الله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذا كله مقام ثناء على الله، يثني على نفسه في أوليته آخريته ظاهريته، يثني على نفسه بكمال علمه خلقه للسماوات استوائه على العرش، فهو من جملة ما أثنى به على نفسه، وكله مقام إثبات لله جل وعلا. تجد هذا المقام العظيم الذي ساقه الله عز وجل في 7 آيات في القرآن إثبات الاستواء، تجد أهل البدع والأهواء يقفون عنده ليس موقف الإثبات كما جاء في النص، وإنما موقف التعطيل والنفي. فرب العالمين ساقه في هذه الآيات كلها في جملة ما أثنى به على نفسه، ويقف أهل البدع عند هذه الآية مقام التعطيل والنفي له، تحريفا وصرفا لهذا النص عن ظاهره. ثم استوى على العرش، ولو ترى حال هؤلاء البائسة أمام هذه الآيات ترى عجبا. وتابع معي لتعرف حالهم. ثم استوى على العرش، يقف المعطل عند الآية فيقول استوى، ثم استوى على العرش، يقف عند الآية ويقول استوى. الاستواء لا يكون إلا عن حاجة وافتقار، نحن لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة إليه. المخلوق إذا استوى على الدابة محتاج إليها، وإذا استوى على الفلك محتاج إليه، فالاستواء لا يكون إلا عن حاجة. ولو أثبتنا لله الاستواء لأثبتنا له الحاجة للعرش. انطلاق في الحديث، ينطلقون في حديث في هذا الموضوع عن قياس للخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، فألجأهم هذا القياس إلى التعطيل، ألجأهم هذا القياس الفاسد إلى التعطيل، فقالوا والله منزه عن الحاجة وعن الافتقار. إذا ماذا نصنع؟ استوى أي على وارتفع، الذي هو معناها المعهود المعروف في اللغة، هذا ما يصلح يقول لله. إذا ماذا نصنع؟ قالوا نبحث عن معنى آخر. بحثوا عن معنى آخر، والمعنى الآخر أيضا يحتاج إلى شاهد في اللغة وأنه مستعمل ومعروف. فقالوا الاستواء الاستيلة، استوى على العرش أي استولى عليه، استولى عليه. إذن أطلق الاستواء يقولون في غير بابة أريد به الاستيلاء. قيل لهم هل هذا مستعمل في اللغة؟ قالوا وجدنا بيت بيتا يتيم ما له عضيد، هاتوا البيت. قالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق أي قالوا أي استولى عليه. وبشر الذي يمدح بهذا البيت بشر ابن عبد الملك أخو مروان بن عبد الملك، وكان قائد الجيش الذي فتح العراق، كان قائد الجيش الذي فتح العراق. فالشاعر يثني عليه بهذا الفتح، يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يثني عليه بذلك. طيب هذا البيت قبل وجوده الآن وجد في زمن بني أمية البيت، طيب قبل زمن بني أمية إيش الشاهد الذي يرجع إليه الناس لأن استوى هو استولى؟ ما عندهم شاهد الناس، فيبقون في أمر في العقيدة ما عندهم شاهد عليه. اللي بعد هذا الشاعر وجدوا لهم شاهد، لكن قبل هذا الشاعر وين الشاهد على أن من استعمالات استوى أي استولى؟ ما يوجد مطلقا. حتى إن بعضهم ذهب إلى فطاحلة في اللغة قالوا لها تعرف في لغة العرب استوى؟ ما نعلم، درسنا اللغة وعرضناها ما وجدنا أبدا استوى بمعنى استولى. فشاهدهم ودليلهم بيت، وعامة كتبهم يأتون بهذا البيت كأنه آية من القرآن، عامة كتبهم، وهو البيت الوحيد اليتيم الذي وجدوه شاهدا له. فالذين قبل هذا البيت ليش الشاهد عندهم؟ ما عندهم شاهد، ولهذا عقيدتهم ما عليها، ما يمكن يعرفونها ولا عندهم عليها أي. ثم البيت الذي استشهدوا به معناه على خلاف ما فهموه، متنبهوا لهذا. الشاعر الآن يمدح بشر بقوله قد استوى بشر، هل هو يمدح بشر بالاستيلاء أو يمدح بشر بالاستواء؟ لو كان يمدح بشر بالاستيلاء لما كان بشر حقيق بالمدح، وإنما الحقيق بالمدح مروان الذي جهزه لهذا الأمر، ولا يمدح القادة وإنما يمدح الولاة في مثل هذا. وهو كان يمدح بشرا نفسه باستوائه على العراق لأنه دخل واستوى عليها وعلى على عرش ملكها على المعنى المعروف في اللغة، على المعنى المعروف في اللغة. على وجه التنزل يمكن نقول لهم هذا دليل تطرق إليه الاحتمال وأصبح يحتمل معاني، فهل عندكم دليل واضح وشاهد واضح ما يدخله؟ على أن بعض العلماء أيضا يقولون البيت محرف، وقالوا فيه أقوال كثيرة، وهو عمدة القوم في أن استوى معناه استولى. ليست هذه المشكلة، ليست المشكلة في استدلالهم بالبيت أو عدم استدلالهم به، المشكلة أكبر من هذا. لاحظ المشكلة عندما أوردت عليهم وأحدثت لهم ارتباكا في الباب، كان يفترض أنه يكون سببا لعودتهم إلى الحق والصواب. قيل لهم أنتم تقولون استوى معناه استولى، والاستوى هذا الفعل جاء في القرآن معطوفا على خلق السماوات والأرض ثم التي تفيد الترتيب والمهلة، الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فهل ترون استيلاء الله على العرش المعنى الذي تقولون أي ملكه له، هل هو بعد خلق السماوات والأرض؟ لأن ثم تفيد الترتيب والمهلة في اللغة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، معناها عندهم ثم استولى على العرش. فأنتم تقولون استوى بمعنى استولى أي ملك ما ما ملك العرش وكان مالكا العرش تفيد الآية أن هذا الأمر إنما كان بعد الخلق، بعد خلق السماوات والأرض. هذا التنبيه من علماء السلف لهم هو في الحقيقة باب ينبغي أن يستعملوه في الهداية والرجوع إلى الحق والصواب. ماذا عملوا الآن؟ استوى على غير بابها، قالوا ثم تحمل على غير بابها، قالوا ثم تحمل على غير بابها، ثم على غير بابها، استوى على غير بابها. أيضا العرش، قالوا أن العرش في اللغة هو سرير الملك ولها عرش عظيم، هذا معروف معناه في اللغة، قالوا هو كناية عن العظمة، كناية عن العظمة. فثم على غير بابها، والعرش على غير بابه، واستوى على غير بابها، والرحمن ثم استوى على العرش، ثم استوى الرحمن على العرش استوى، أيضا الرحمن على غير بابها، لأن الرحمن بإثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى. فما بقي في الآية شيء على بابه، حتى الحروف الأفعال والحروف والأسماء كلها على غير بابها، كلها على غير، ما بقي في الآية شيء على بابه، لا اسم على بابه ولا فعل على بابه ولا حرف على بابه. ليش؟ ليش الموجب لكم لهذا الدخول بهذه الورطات وكل شيء في الآية تعتموه على غير بابه؟ كل هذا يعني كل هذا تورطوا حقيقة فيه بسبب واحد يجب أن تفهموه، كل هذا تورطوا فيه بسبب واحد، ما هو؟ أنهم أولا تلوثوا بلوثة التشبيه، بلوثة التشبيه، ولما تلوثوا بهذه اللوثة أرادوا أن يتخلصوا منها بأي طريقة، فلجأوا إلى التعطيل، والتعطيل جرهم إلى هذه التحريفات المتراكمة التي لم يبقوا في الآية حرفا أو فعلا أو اسما على بابه وعلى أصله وعلى معهود معناه في لغة العرب. قال عال على عرشه، عال على عرشه، وهنا في هذا أثبات العرش المجيد لله سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق موجود خلقه الله سبحانه وتعالى، نؤمن به ونثبته كما جاء وكما ورد، وكل صفة جاءت للعرش في القرآن أو السنة فنحن نؤمن بها ونثبتها. ومن ذلك سعة العرش دل عليها قوله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد في قراءة، فالعرش المجيد المجد هو السعة، فنؤمن بسعته وكبره وأنه أكبر المخلوقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلاث، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلا، يعني كقطعة حديد ألقيت في صحراء. ماذا تساوي نسبة قطعة حديد إلى صحراء؟ قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في ثلا، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا مثل ذلك. ولاحظ هذه النسب العجيبة التي تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالعرش مجيد أي واسع وعظيم كما أخبر عنه بذلك سبحانه وتعالى، وله قوائم، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وله حملة. فالشاهد كل صفات العرش نثبتها، نثبتها ونؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن ربنا سبحانه استوى على العرش كما أخبر هو عن نفسه بذلك وكما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، استواء يليق بجلاله وكماله. واستواءه على عرشه هو عن غنى، لأن العرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله محتاجون إليه، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، وهو الممسك للعرش وللسماوات وللأرض ولكل المخلوقات بقدرته. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله عز وجل هو الممسك للمخلوقات، الممسك للعرش بقدرته وللكرسي وللسماوات، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، فهو الممسك لكل هذه المخلوقات، واستواءه على العرش ليس عن حاجة. الاستواء الذي عن حاجة هو استواء المخلوق لتستووا على ظهوره، الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي على الفلك والأنعام، هذا استواء عن حاجة، لأن الفلك لو غرق غرق من عليه، ولو سقطت الدابة سقط من عليها، لأن عن حاجة، عن استواء الله عن غنى. لكن هؤلاء لما فسدوا في هذا الباب توالى عليهم أنواع من الفساد، ودخلت عليهم صنوف من البدع، تولد بعضها في بعض عندهم، والبدع تتوالد كما يقول أهل العلم، عندما توجد بدعة يلد منها بدعة، والبدعة يلد منها بدعة، إلى غير إلى 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 ما لا حد له من البدع. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة جوهرة التوحيد: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدت. البدع تتوالد، يعني يولد بعضها بعضا، ولهذا لما وقعوا هم في بدعة التشبيه جرتهم هذه البدعة إلى بدعة التعطيل وبدعة التحريف إلى غير ذلك من البدع. قال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. والله سبحانه وتعالى جمع بين الاستوى على العرش ودنوه من خلقه بعلمه، جمع بين هذا في آيات كثيرة، بل لو تتبعتم هذا في القرآن الآيات التي جاء فيها إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، وهي 7 آيات في القرآن، كلها أو في أغلبها يذكر عقب الاستواء العلم، إما قريبا منه أو متراخيا عنه. قريبا منه مثل ما قرأت عليكم في سورة الحديث، ومثل أيضا في أول سورة، في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فذكر الاستواء ثم ذكر عقبه العلم. وأيضا في سورة الرعد لما ذكر الاستواء ذكر بعده متراخيا عنه علمه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فلو تتتبع الآيات تجد أن الآيات السبع تجد أن في الغالب يذكر مع الاستواء العلم، يذكر مع الاستواء العلم، ولهذا ذكرهما المصنف، ذكر علوه على عرشه وأنه دان بعلمه من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى دان بعلمه من خلقه، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. فهو دان، أي قريب، دان بمعنى قريب، بعلمه من خلقه، أي مع أنه مستوى على عرشه فهو قريب من عباده. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: الله في السماء وهو بعلمه في كل مكان، الله في السماء وهو في علمه بكل مكان. ومثل هذه الكلمة جاءت كثيرة عن السلف، يجمعون بين الاستواء والعلم، أو المعية التي هي معية العلم والإحاطة. قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، أحاط علمه بالأمور، أي بالأمور كلها، الخفيات والجليات، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله سبحانه وتعالى أحاط علمه بالأمور، إيجاده سبحانه وتعالى للمخلوقات من العدم هو بحد ذاته دليل على إحاطة علمه بها. إيجاد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات من العدم هو بحد ذاته دليل على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على العلم. ولهذا من لطائف الاستدلال في هذا الباب ما أورده الإمام قوام السنة التيمي وهو من علماء الشافعية كما وضحنا في الصباح، صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وكتاب طبع في مجلدين وذكرت لكم أنه كتاب نفيس للغاية مليء بالدرر والفرائض. من الفرائض التي وجدتها فيه ولم أرها عند غيره، فائدة نفيسة جدا، يقول رحمه الله، ذكر رحمه الله أن أحد الملاحدة أراد أن يشوش على بعض أبناء المسلمين وعلى بعض المسلمين، فقال إنني أقدر على الخلق، أقدر على إيجاد كائنات حية وجدها من العدم، ليس الله متفرد بذلك كما تزعمون، وأتى بكوب ووضع فيه أشياء متعفنة وأحكم إغلاقه وأعطاه أحدهم وقال احتفظ به ثلاثة أيام، ثم جاء به بعد ثلاثة أيام وإذا به ممتلئ دود، ممتلئ دود، تعفن وتوالدت فيه الدود وهذه الحشرات فصار ممتلئ، فتحوه فإذا به ممتلئ دود، فقال: أنا الذي خلقت هذه، خلقت هذا الدود. فكان أحد الحاضرين رأسا قال له كلمة عجيبة هي مستفادة من هذا الذي يتحدث عنه، قال: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، بين لنا ذلك كله، كم عدد مخلوقاتك، لأن الآن هو سيعطي رقم سيعدونها واحدا واحدا، كم عدد مخلوقاتك وكم الذكور من الإناث، كم الذكور من هذه الدود الذي تزعم أنك خلقتها، كم الذكور من الإناث، وما هي الأرزاق التي يطعمها كل مخلوق من هذه المخلوقات، وما هي أجال كل واحد منها، متى سيموت. الله يقول: ألا يعلم من خلق. الخلق دليل على العلم، فإذا كان خالق لا بد أن يعلم بالمخلوقات، أما يخلق ولا يعلم فبهت الملحد. هذه فائدة لطيفة جدا ووقفت عليها في كتاب الحجة ولم أقف عليها عند غيره. وأذكر أنني ذكرت هذه الفائدة لبعض طلاب من الجمهوريات الإسلامية، فأحدهم اندهش لما ذكرت له هذه القصة، قال: لما كنت طالب في المرحلة الابتدائية الأستاذ فعلها عندنا، يقول الأستاذ فعلها عندنا، يقول يعني كان هذا أخذ يعظم من هذا الجواب ويفخم منه ويقول: سبحان الله كيف غاب يعني عنا، يقول: أنا أدرك أنه باطل وأنه يعني مفتري وأنه يعني، لكن ما وصلت إلى هذا الجواب، وأخذ منها الجواب ما أخذ، وأخذ يعظم من الجواب ويقول: سبحان الله كيف ما انتبهنا له. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وسيأتي عند المصنف كلام على موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل ويقول: يقول أهل البدع أهل السنة أيضا يتأولون فيقولون هو معكم أي بعلمه.
هذا يقول بعض أهل البدع، يقولون إن أهل السنة يتأولون ويأتون بشواهد على غير بابها، يأتون بشواهد لم يعني ليست في بابها أو لم يفهموا مراد أهل السنة منها. وهنا أذكر لكم قاعدة في الباب: كل ما يقول فيه أهل البدع أن أهل السنة وقعوا فيه بتأويل لا يخلو من أمرين: إما كذب على من نسبوه إليه من أهل السنة، أو أنهم لم يفهموا الأمر على وجهه. والكذب في هذا الباب كثير، يعني نسب إلى الإمام مالك بعض التأويل هي افتراء عليه وكذب، ونسب للإمام أحمد، ونسب للشافعي وغيره من أهل العلم، وهذا يعرف من خلال الكتب المختصة في هذا المجال. ونوع آخر ينسبون فيه لأهل السنة التأويل وهم لم يفهموا حقيقة الأمر، ومن ذلك هذا المثال الذي أورده السائل: قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. قال السلف بإجماعهم معكم أي بعلمه، معكم أي بعلمه، وليس هذا هو تأويل للنص بمعنى صرف له عن ظاهره، لأن هذا هو ظاهر النص، كما قال الإمام أحمد في رده على الجهمية، قال: بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم. ومع هذه الكلمة هي لا تفهم إلا من خلال السياق الذي وردت فيه، فهي تفيد مطلق المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، ولهذا تجد أن معناها يختلف بحسب المواضع التي جاءت فيه هذه الكلمة. الآن لو قلت الحليب مع الماء، هنا مع تفيد الإيش؟ الامتزاج والاختلاط. خالد مع زيد، سافر خالد مع زيد، تفيد المصاحبة والتآخي. القمر معنا، أو يقول مسافر القمر مع القمر في السماء، لكن معنا أي ببهائه ونوره وإضاءته. يقولون فلان مع زوجته أو معه زوجته، ويكون هو في المدينة وهي في بلد آخر، وهي معه أي في عصمته. فإذا لاحظ المع تختلف بحسب السياق الذي وردت فيه. إذن من أجل فهم مع لا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى السباق واللحاق، وهذا هو معنى قول الإمام أحمد: ختم بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم. هذه الآية وكذلك آية الحديد: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم. ولهذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله في رده على هؤلاء في هذا الباب: قالوا جردوا الآية من سباقها ولحاقها، وقالوا وهو معكم أي أنه بذاته وحال في مخلوقاته، هذا الباطل. أما الذي يقرأ النص كاملا ويفهمه كاملا على بابه لم يقع في التأويل. إذن قول السلف رحمهم الله وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه، هذا هو بإجماعهم وهو مأخوذ من دلالة النص. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: هل المنيع اسم من أسماء الله وأين ورد؟
هل إيش؟
المنيع.
لا، المنيع ليس من أسماء الله، والمصنف هنا لم يسقه مساق الاسم، وإنما ساقه مساق الإخبار، وهو من حيث المعنى صحيح. نعم، يخبر عن الله تبارك وتعالى به، لكن أسماء الله توقيتية يثبت منها ما دل عليه الدليل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الأحد والواحد في أسماء الله؟
الأحد هو بمعنى الواحد، ولهذا في تعريف اسمه الأحد قالوا أي الواحد، فالأحد أي الواحد المتفرد بالوحدانية، في ربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.